الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره على مزيد فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الدين هل يحبس به. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له، وعقوبته يحبس له. قال: محدثنا معاذ بن أسد قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: أخبرنا هرماس بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريب لي فقال لي: إلزمه. ثم قال لي: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. قال: حدثنا محمد بن قدامة ومؤمل بن هشام قال ابن قدامة: حدثني إسماعيل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال ابن قدامة: إن أخاه أو عمه. وقال مؤمل: إنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: جيراني بما أخذوا، فأعرض عنه مرتين، ثم ذكر شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا له عن جيرانه. لم يذكر مؤمل وهو يخطب.
قول المؤلف رحمه الله: باب في الدين، أي إذا كان هناك شخص عليه دين، إما كان ثمنا مؤجلا لسلعة من السلع أو لقرض أو غيره، هل إذا لم يقم بالسداد وإعطاء صاحب الدين دينه هل يجوز أن يحبس في ذلك الدين بحيث يدخل في السجن حتى يقوم بالسداد؟ ولا شك أنه إذا كان المدين معسرا وتأكد صاحب الحق وصاحب القضاء من كونه معسرا فإنه حينئذ يجب إنظاره، لقوله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولكن إذا كان قادرا على السداد، إما أنه يعلم أن له مال، وإما أن يكون قد أقر بوجود مال له، وإما أن تقوم القرائن على أن عنده مالا، ففي هذه الحال هل يجوز أن يحبس بحيث يكون ذلك سبيلا من سبل الضغط عليه ليقوم بسداد الديون التي في ذمته؟ وقد أورد المؤلف حديث الشريد بإسناد لا بأس به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد. اللي هو الامتناع وعدم قضاء الحق الواجب عليه، والواجد أي القادر على السداد. فامتناع الغني القادر عن السداد مع قدرته عليه يحل عرضه وعقوبته، أي يجيز أن نقوم بما يكون مؤثرا على عرضه ويكون عقوبة له. وقد فسر ابن المبارك العرض بأنه يتكلم عليه ويغلظ عليه في القول حتى يسدد دينه، وآخرون قالوا بأن المراد به شكايته، أي التقدم بشكوى ضده عند القاضي. وقوله وعقوبته فسرها ابن المبارك بأن المراد حبسه، بأن المراد حبسه. ثم فهذا دليل من أدلة الجماهير في كون المدين القادر على السداد إذا لم يسدد الدين جاز أن يسجن حتى يكون ذلك سبيلا للضغط عليه ليقوم بسداد الدين الواجب عليه. ثم أورد المؤلف من حديث هرماس بن حبيب عن أبيه عن جده بإسناد فيه جهالة لا يعول على إسناده، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، أي برجل أطلبه مالا في دين لي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزمه، أي كن معه من أجل ألا يقوم بالهرب منك وبالتالي تعجز عن استيفاء حقك منه. ثم قال: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تعمل بأسيرك؟ فسماه أسيرا، وهذا معناه أنه شبه المحبوس. ثم أورد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بإسناد حسن، فإن هذه السلسلة يرى كثير من أهل العلم أنها من قبيل الحسن وإن ضعفها جماعة. وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة، يعني لما قامت القرائن على اتهام ذلك الرجل بأمر يعد نوعا من أنواع الإجرام والمخالفة للشرع، حبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق من حاله. فإذا حبس في التهمة يقاس عليه الحبس في السجن. ثم أورد بإسناد آخر أنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، ظاهره أنها ليست خطبة جمعة، وقد أغفل بعض رواة هذا الخبر هذه الجملة وهو يخطب، فقال: جيراني بما أخذوا، أي أنه جاء يحامي عن جيرانه الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجنهم لسبب من الأسباب، فكأنه جاء شافعا وجاء راغبا في إطلاق جيرانه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إليه، فأعاد الجملة مرة أخرى فأعرض عنه مرة أخرى، ثم ذكر شيئا، أي سببا من أسباب أخذهم وحبسهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شفاعته فقال: خلوا له، أي أطلقوا له عن جيرانه.
قال رحمه الله: باب في الوكالة. قال: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يحدث فقال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر. فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته.
قوله: باب في الوكالة، المراد بذلك الوكالة في القضاء، سواء كان وكالة في التنفيذ أو وكالة في سماع الدعوى أو وكالة في تسجيل البينة وتوثيق الشهادة. وقد أورد المؤلف من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بإسناد فيه شيء من العلل، منها أنه من رواية ابن إسحاق صاحب السيرة وهو مدلس وقد عنعن الخبر، قال جابر: أردت الخروج إلى خيبر، أي رغبت في أن أذهب من المدينة إلى خيبر. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه ليسلم عليه وليخبره بحاله، وكأنه أراد أن يستأذنه في الخروج إلى خيبر، وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إذا أتيت وكيلي، أي من يقوم بالعمل في خيبر نيابة عني، سواء يقوم بمتابعة أعمال الزرع والغرس والمساقات، أو كان وكيلا له في غير ذلك، قال: فخذ منه 15 وسقا، يعني أنه أذن له في أن يأخذ هذا المقدار من تمر خيبر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عامل أهلها على الشطر من ثمارها، قال: فإن ابتغى منك آية، أي إذا طلب منك علامة على صدق ما ذكرته له وأنك مرسل من عندي، فضع يدك على ترقوته. والترقوة العظم الذي يصل بين المنكب والرقبة، هذه علامة قد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين وكيله في خيبر، بحيث من بين له هذه العلامة صدقه فيما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في القضاء. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه 7 أذرع. قال: حدثنا مسدد وابن أبي خلف قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم أخاه عن أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنع، فنكسوا، فقال: ما لي أراكم قد أعرضتم، لألقينها بين أكتافكم. قال أبو داود: هذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي سرمة. قال أبو داود: قال غير قتيبة في هذا الحديث عن أبي سرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه. قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال: حدثنا حماد قال: حدثنا واصل مولى أبي عيينة قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: فهبه له ولك كذا وكذا، أمر رغبه فيه فأبى، فقال: أنت مضار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا الليث عن الزهري عن عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا خاصم الزبير في شراج حرة في شراج الحرة التي يسقون بها، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك. قال: فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو سامة عن الوليد يعني ابن كثير عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور، يعني السيل الذي يقتسمون ماءه. قضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين، لا يحبس الأعلى على الأسفل. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. قال: حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عن أبي طوالة وعمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حري من نخلة في حديث أحدهما، فأمر بها فذرعت فوجدت 7 أذرع، وفي حديث الآخر فوجدت 5 أذرع، فقضى بذلك. قال عبد العزيز: فأمر بجريدة من جريدها فذرعت.
قول المؤلف: باب في القضاء. أراد المؤلف في نهاية كتاب الأقضية أن يعرض لبعض قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما عرض عليه من قضايا الخصومات، من أجل أن يكون ذلك طريقة يتعلم منها كيفية القضاء. وأول ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه 7 أذرع، أي إذا اختلفتم في مقدار الطريق ما هي المسافة التي تكون في الطريق، فإنكم تجعلونها 7 أذرع. وذلك أنهم في الزمان الأول هذه هي غاية حاجتهم في الطرق، فإنهم كانوا يمشون على أقدامهم ودوابهم، وبالتالي جعل الطريق إذا وقع الاختلاف في مقداره أن يكون على حاجة الناس 7 أذرع. فهذا قضاء من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الطرقات. وفي عصرنا الحاضر وثقت الأملاك وعرف الناس ما لكل واحد منهم، وبالتالي ندر النزاع الذي يحتاج معه إلى تحديد مقدار الطريق. ثم أورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح، والخبر قد أخرجه الإمام مسلم، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم أخاه، أي إذا طلب منه أن يأذن له في أن يغرز خشبة في جداره، كانوا في الزمن السابق يسقفون بيوتهم بالأخشاب، فإذا كان هناك رغبة في أن يقيم الإنسان سقف غرفة يعتمد على جدار جاره، فإنه يسأله أن يأذن له في ذلك، فإذا استأذنه فإن ظاهر الحديث على أنه يلزمه أن يأذن له في وضع خشبه على جداره إذا كان الجدار متينا قويا وكان الخشب غير مؤثر في الجدار. والقول بإيجاب ذلك هو مذهب الإمام أحمد لهذا الخبر. الجمهور على عدم وجوبه قالوا لأن الأصل في الأملاك أن الحق يعود فيها إلى مالكها. قال أن يغرز أي يضع خشبة في جداره معتمدة على الجدار. قال فلا يمنعه أي لا بد أن يأذن له بالشروط السابقة. قال فنكسوا أي لم يقبلوا هذا ولم تقبل به نفوسهم. ولذا قال أبو هريرة الذين نكسوا هم أهل المدينة في وقت ولاية أبي هريرة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد تولى ولاية المدينة لبني أمية، فقال ما لي أراكم قد أعرضتم، أي ما السبب الذي يجعلكم لا تقبلون هذه السنة ولا تعملون بها؟ ثم قال لألقينها بين أكتافكم، أي سألزمكم بها إلزاما، ومن امتنع وضعت عليه من العقوبة ما يناسبه. ثم روى من حديث أبي صرمة بإسناد حسن فيه محمد بن يحيى صدوق قال من ضار أضر الله به، أي من ألحق الضرر والسوء بالآخرين فإن الله سيجازيه من جنس عمله ويلحق به ضررا. وهكذا من شاق على الناس وضيق عليهم فإن الله جل وعلا يضيق عليه. ولذا قال ومن شاق شاق الله عليه، لأن الجزاء من جنس العمل. ثم أورد المؤلف من حديث سمرة بن جندب بإسناد ضعيف في إسناده راو يقال له واصل مولى أبي عيينة متكلم فيه قد ضعفه كثير من أهل العلم، قال كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، يعني عنده مجموعة من النخلات في وسط نخل لرجل من الأنصار، وكان الأنصاري يسكن معه في النخل أهله، فكان سمرة يدخل في بستان ونخل الأنصاري من أجل أن يصل إلى ما يملكه من النخل، فكان الرجل الأنصاري يتأذى من دخول سمرة عليه ويشق عليه ذلك، فإن أهله يحتاجون إلى أن يحتاطوا منه وأن يستتروا منه. وحينئذ خير الرجل الأنصاري سمرة في حاله من أجل أن يسلم له نخله، فقال له بعني هذه النخلات فإنها في وسط نخلي وأحتاج إليها مع نخلي ويعورني أن تدخل إليها كل وقت. فأبى سمرة أن يبيعه هذه النخلات، فطلب الأنصاري من سمرة أن يناقله، بمعنى يعطيه نخلا آخر على طرف نخله لئلا يدخل في وسط النخل حال وجود أهله فيه. فأبى سمرة ذلك ولم يقنعه إلا أن تكون نخلاته له. فذهب الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر القصة له وامتناع سمرة عنه، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه، أي طلب من سمرة أن يبيع هذه النخلات للرجل الأنصاري، فأبى سمرة. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من سمرة أن يناقله فيأخذ نخلاً مماثلاً لنخله في أطراف النخل، فأبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن هبه له، أعطه هذا النخل طلباً في الأجر والثواب عند الله جل وعلا. ورغبه في ذلك بأن ذكر له ثواباً أخروياً كثيراً، فأبى سمرة ولم يقبل بأن يهب له نخله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسمرة: أنت مضار، أي قد ألحقت الضرر والأذى بهذا الرجل الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فاقلع نخله، لأنه لم يعد إلا مضارا. وهذا الحديث كما تقدم ضعيف الإسناد لضعف بعض رواته. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن الزبير بإسناد صحيح أن رجلا خاصم الزبير بن العوام، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، في شراج الحرة التي يسقون بها. الحرة الحجارة الشديدة، وفي الغالب تكون سوداء اللون، وقد يكون فيها ارتفاع. والشراج الجزء المشقوق من الجبل الذي يحدر فيه الماء وينزل منه الماء ويسيل فيه. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، لأن مزرعة الزبير كانت أقرب إلى مصدر الماء، وكانت مزرعة الأنصاري بعده. فطلب الأنصاري من الزبير أن يترك الماء يمر ليصل إلى نخل الأنصاري، فأبى الزبير وقال: أنا أولى به، وهذا قد جاء إلي أولا. فذهب الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، يعني ثم أرسل الماء إلى جارك، أي أسقي نخيلك، فإذا وصل إلى مقدار الكعب فأطلقه ليتمكن جيرانك من أن يسقوا نخيلهم. فغضب الأنصاري، لأنه كان يريد أن يحكم له وأن يجعل الماء يصل إليه بدون أن يمسك الزبير منه شيئا. فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له بإمساك الماء إلى الكعبين من أجل قرابته منك، فإنه ابن عمتك. وفي هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم في حكمه وقضائه، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة هذه الكلمة عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. ففي المقام الأول أرشده إلى صلح بتنازل عن بعض حقه، فلما رفض الأنصاري وظن أن هناك ممالاة للزبير، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يستوفي حقه بحيث يحبس الماء إلى الجدر. فقال الزبير: فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم أورد المؤلف من حديث ثعلبة بن أبي مالك عن كبراء قومه، وقد تكلم بعضهم في هذه اللفظة وقال هؤلاء مجهولون وبالتالي فالإسناد فيه جهالة، وقال آخرون بل هؤلاء الكبار من الصحابة، لأن ثعلبة بن أبي مالك إنما يروي عن الصحابة. قال: ذكر هؤلاء الكبراء أن رجلا من قريش كانت له سهم في بني قريظة، بنو قريظة حصن بجوار الطائف كان فيه نخيل كانت لبني قريظة، وبنو قريظة نقضوا العهد يوم الخندق حيث تآمروا مع قريش وغطفان على النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح. فلما رد الله أهل الخندق خائبين وهزم الأحزاب، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فحاصرهم أياما، فطلبوا منه أن ينزلهم على حكم سعد بن معاذ لأنه كان بينه وبينهم أخوة وعلاقة في الجاهلية، فظنوا أنه سيحكم لهم كما حكم عبد الله بن أبي لبني النضير وكان بينهم وبينهم مداخلة في الجاهلية. فلما جاء سعد بن معاذ حكم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى النساء والذرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فما بقي من بني قريظة قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنال هذا الرجل القرشي نصيبه من أرض بني قريظة. فكان هناك سيل يصب في هذه المواطن من مواطن الزراعة، فكان هناك واد فيه سيل مهزور، أي أنه يتناوبه كثير ممن يكونون في ذلك الوادي. فقال: فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور، يعني السيل الذي يقتسمون ماءه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولى به من كان أعلى، من كان أعلى الأقرب لمصدر الماء، وأنه إذا سقى إلى الكعبين فإنه يطلق الماء لمن بعده. قال: لا يحبس الأعلى على الأسفل. ثم أورد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد حسن لكون شعيب بن محمد من الرواة الذين يوصفون بأنه صدوق، وهو الصدوق روايته من قبيل الحسن، قال: قضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور، أي الذي يقتسمه من يكونون على طرف واديه، أن يمسك، أي أن الأعلى يمسك الماء والسيل الذي يصل إليه حتى يبلغ الكعبين، فإذا بلغ الكعبين أرسله لمن بعده، ثم يرسل الأعلى على الأسفل. وفي هذا طريقة المهايأة فيما يتعلق بالسيل. ثم أورد من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد حسن، فيه الدراوردي عبد العزيز بن محمد صدوق، قال: اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة، يعني أنه إذا كان هناك شخص يملك نخلة فما الذي يتبعها من الأرض التي تكون تحتها؟ فقال: فأمر بها فزرعت، أي زرع ما تحتاج إليه في سقيها، أو زرعت في بيان مقدار ما تصل إليه جذوعها، فوجدت 7 أذرع. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن 7 الأذرع تابعة لها، وفي بعض روايات الخبر أنها وجدت 5 أذرع فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال بأن الذرع إنما هو لجريدها ولأوراقها التي في أعلاها، ولذا قال عبد العزيز: فأمر بجريدة من جريدها، وهي السعفة التي تكون في أعلى النخلة، فذرعت يعني فخرجت على ذلك المقدار 5 أذرع. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يصلح قلوبهم، وأن يجعلها متمسكة بما صح من معتقد هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.